ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بلل التبتل والندى،
والندى.
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ لقاء اليوم، فهناك عزاء واجب لفضيلة الشيخ العلامة منظر طريق السلف ومعلمنا الجليل الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، أقدم له خالص التعازي باسم جميع مشايخ وطلبة علم ودعاة ومسلمي القاهرة والجيزة وبقية مصر بل والعالم الإسلامي جميعا في وفاة زوجته رحمها الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته، وأن يوسع لها قبرها، وأن ينور لها فيه، وأن يفسح لها فيه مد بصرها، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النار. كما نسأله تعالى أن يصبر شيخنا الجليل، وأن يعظم أجره، وأن يحلقنا جميعا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين آمين. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن يعني قلب من القلوب هو قلب المجرم، قلب الإنسان المجرم. لما بقول مجرم لا أريد أن ينصرف ذهني إلى من ارتكب ذنبا أو جناية، لأن الذنب أو الجناية أحد معاني الإجرام أو أحد معاني الجرم أو الجريمة، لكن المقصود بالمجرم في القرآن الكريم هو الكافر والمشرك والشاك في دين الله تعالى والمبغض لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والراد على الله تعالى أحكامه وحدوده وأوامره ونواهيه، هذا هو المجرم. ذكر في القرآن الكريم مادة الإجرام أو مادة جرمة بجميع مشتقاتها 66 مرة، مرتين بس ذكر المولى عز وجل فيهم القلب وعلاقته بصاحبه المجرم، فقال مرتين، مرة في سورة الشعراء ومرة في سورة الحجر: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. والحديث هنا عن القرآن الكريم، كيف يكون سلوك القرآن في قلب هذا الإنسان المجرم. المجرم هذا إنسان أحدث حدثا كبيرا عظيما، حدثا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتفق ويتسق مع العقل أو يتفق ويتسق مع القلب والفطرة أو يتفق أو يتسق مع المشاهدات في سماوات الله وأرضه الدالة على عظيم خلق الله تبارك وتعالى وعلى جليل ذاته وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق لأن يعبد وأن يطاع. فالمجرم هذا جاء بمصيبة كبيرة، وهي أنه أشرك بالله، فكل مشرك مجرم، وكذلك الكافر الذي كفر بالله العظيم وجحد وجوده، أو كفر به عن طريق الكفر بأحد رسله، أو عن طريق الكفر بأحد كتبه، أو عن طريق الكفر بملائكته، أو الكفر بيوم القيامة، أو بالبعث والحساب، أو بالجنة والنار إلى غير ذلك. فكل أصناف الكفر وكل أصناف الشرك وكل أصناف الشك والرد على الله ورسوله كلها تدخل تحت إطار الإجرام. فليس كل جان وكل مذنب مجرم، ولكن كل مجرم جان ومذنب، كل مجرم جان ومذنب. وكأن كلمة الإجرام هنا أو الجريمة أو المجرم هي كلمة يدخل تحتها الجناية، ويدخل تحتها الذنب، ويدخل تحتها الكفر والشرك والرد والشك والاعتراض والاستهزاء إلى آخره. لكن القرآن الكريم في كل حديثه عن المجرمين أنه تهددهم بشديد العذاب، وأنهم في النار خالدين، وأنهم عن الجنة مبعدون، وأنهم في الدنيا معذبون، وأنهم وأنهم وأنهم. وذكر أيضا من صفاتهم أنهم كفروا بالله، أنهم أشركوا بالله، أنهم استهزأوا بالله ورسله، استهزأوا بكتاب الله، استهزأوا بالمؤمنين، قتلوا المؤمنين إلى آخره. فالإجرام دي جريمة عظيمة جدا. إيه حال قلب المجرم ده؟ هذا المجرم الذي وقع في هذا الجرم العظيم، الجرم كما قلنا الذي لا يتفق والفطرة والعقل، فإن الفطرة تدل على وحدانية الله، والعقل يدل على وحدانية الله ووجوب طاعته، وكذلك مشاهدات التي يشاهدها الإنسان في السماوات والأرض لابد أن تدل العاقل على أن هذه المشاهدات تدل على أن لها خالق ومالك ومدبر. بل في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكل هذا يعني إذا أنكر يبقى الإنسان ده مجرم قوي، الذي أنكر هذا مجرم. احنا النهاردة هنتكلم عن قلب المجرم، قلبه شكله إيه، لأن حديثنا كله عن القلوب، مش هنفصل في أعمال المجرمين، لكن هناخد حتة كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، مرة في سورة الحجر ومرة في سورة الشعراء. هنا نسلكه وهنا سلكناه، هنا بفعل المضارعة وهنا بالفعل الماضي، وكلاهما يتحدث عن حالة قلب المجرم في مقابل القرآن الكريم. طب يا عم الحاج احنا دلوقتي بنتكلم عن قلب المجرم، احنا ايه دخلنا بقى كمسلمين؟ لا، ما هو لم يصل المجرم الى حالة الإجرام والتي بها يكون سلوك القرآن في قلبه له وصف معين إلا بعد أن تدرج في الذنوب والخطايا حتى وصل إلى حالة الإجرام. يعني الذنوب الصغائر والكبائر ترد الإنسان بعد ذلك إلى حالة التردي في الإجرام والكفر والشرك. الإمام ابن القيم بيقول الذنوب أو المعاصي برد الكفر، كما أن الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، كذلك الكفر 60 أو 70 شعبة. إن كان أعلى درجات الإيمان وأعلى شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله، فإن أعلى شعبة من شعب الكفر هي الكفر بالله أو الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى والجحود. وإن كانت أدنى درجة من درجات شعب الإيمان هي إماطة الأذى عن الطريق، فإن من درجات الكفر وأدناها إلقاء الأذى في الطريق، فهذه من المعاصي وهي من بريد الكفر. المقصود إيه علاقة القرآن الكريم بالقلب، قلب المجرم؟ القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الفتن، بيحصل عرض للفتن على القلب. ايه الفتن دي؟ الفتن هي الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات والمغريات، كل هذا بيعرض على القلب. وكأن احنا قلنا القلب ده هو ملك البدن، هو الملك. قبل ما البدن ده يتحرك لاستعمال الشبهات او الشهوات او الاقتناع بالشبهات والخوض في الشهوات لابد من توجيه للقلب. القلب هو اللي بيوجه الجوارح، هو ملك الجوارح. فكأن نمرة واحد تعرض الفتن على القلوب. بتتعرض ازاي على القلوب؟ عودا عودا كعرض الحصير. عارف الحصيرة؟ الحصيرة عبارة عن اعواد مترصة بجوار بعدها، ثم يخيطها الحصار حتى او الحصري حتى تصل الى يعني مساحة معينة هو يريدها. فالحصير ما هو إلا عود بجانب عود، عود بجانب عود حتى يصل إلى هذا المنتهى. كذلك الفتن تتراص على القلب أو داخل القلب، وكلما أحدث الإنسان ذنبا أو فتنة أو معصية ولم يتب منها جاورت أختها حتى يصل في مرحلة من المراحل أن يغلف القلب ويخلل القلب هذه الفتن وهذه الذنوب وهذه المعاصي، فيستوي عنده الكفر والإيمان، ويستوي عنده الإلحاد والإيمان، ويستوي عنده الشرك والتوحيد، ويستوي عنده النفاق والإسلام، ويستوي عنده الذكر والغفلة، ويستوي عنده الحلال والحرام، ويستوي عنده الخبيث والطيب. خلاص تحولت حالة القلب من حالة قائدة إلى الخير إلى حالة قائدة إلى الشر. بالتفصيل ده قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني أشرب هذه الفتنة، هذا الذنب، هذه المعصية، أشربها يعني تقبلها وأحبها ورضيها، ها، يحصل إيه؟ تنكت فيه نكتة سوداء. يبقى عندنا قلب حب الفتنة دي، حب الذنب ده، حب المعصية دي، فنكتت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء. القلب الثاني أنكرها، عرضت عليه الفتنة فأنكرها وردها ولم يبالي بها، وإنما سأل الله الثبات والبعد عنها وإبعادها عنه. يحصل للقلب التاني ده تنكت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب إما أن يتأثر ويشرب الذنب أو المعصية أو الفتنة فتنكت فيه نكتة سوداء، أو يرد الفتنة أو المعصية أو الذنب ولا يفعله ولا يحبه، بل يسأل الله العافية فتنكت فيه نكتة بيضاء. المسألة دي مش مرة واحدة، زي الحصيرة عود جنب عود، عمالة تتوارد الفتن على قلب هذا وتتوارد الفتن على قلب هذا. القلب ده عمال بيتقبل الفتنة واحدة تلو الأخرى، والقلب الثاني بيرد الفتنة والمعصية والذنب ده واحدا تلو الآخر، حتى يتحول كلا القلبين إلى حالة من قريبة من حالة الثبات. إن القلب ده الذي نكتت فيه النكت السوداء تحول إلى قلب أسود بربادا، سواده قاتم كالكوز مجخيا، زي الإناء ده كده لما يكون مقلوب على وشه. الآن الإناء ده مليان، لو أنا قلبته كده لن يتحمل ما فيه، هينسكب في الأرض، ماشي، ويبقى الكوب فاضي. فالقلب ده اسمه قلب منكوس. هذا القلب المنكوس زي الكأس المقلوب، الكأس المقلوب لا يتقبل أن يوضع فيه شيء، ده مقلوب، هتحط ازاي فيه المية أو الشاي أو ما شابه ذلك، ده مقلوب على وشه، فلن يقبل أن يحتوي أي مادة. كذلك هذا القلب المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما اللي يعرف إيه؟ قال: إلا ما أشرب من هوى، لا يعرف إلا مزاجه وهوى بس، هو لا يعرف إلا مزاجه، مزاجه جه مع الحلال ماشي، مع الحرام ماشي، مع المكروه ماشي، مع المنكر ماشي، مع المعروف ماشي، مع الكفر ماشي، مع الضلال ماشي، مع الشرك ماشي، أي حاجة. المهم ما أشرب من هوى، أنا ماشي على مزاجي، أقول لك أنا على مزاجي، أنا على هوايا، أنا حر، محدش يقيدني، محدش له حاجة عندي، أنا عاقل، أنا إنسان، أنا مفكر، فمحدش يتدخل في اختياراتي ولا في أعمالي ولا في أقوالي، أنا حر، ماشي. فهذا قلب منكوس. أما القلب الثاني الذي عرضت عليه الفتن فردها وسأل الله الثبات واستمر على الإيمان، يتحول إلى قلب أبيض فيه مثل السراج يزهر، زي فيه بالضبط مصباح مضيء، وهو مش بس مضيء، ده كمان بيزهر، لونه لون الزهر، مش مجرد بس الإضاءة شديدة
ولكنها إضاءة تفوح منها رائحة طيبة، إضاءة يظهر فيها الكمال في الرضا بالله وبرسوله وبالإيمان. هذا القلب أصبح أبيض فيه مثل السراج يزهر. القلب ده بقى على عكس القلب المنكوس، ماله؟ لا يعرف إلا المعروف وينكر كل منكر ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. طيب نيجي بقى نشوف علاقة القلبين دول بالقرآن الكريم. ايه علاقة القلبين دول بالقرآن؟ هنقرأ الآيات عشان نشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى دق يعني كلامه في هذا الأمر، حتى بين كيفية سلوك القرآن في القلوب بأنواعها. وإن كان ده القلب الأبيض ده هو أعلى أنواع القلوب في استقبال الحق، وهذا القلب المنكوس أسوأ وأدنى ألوان القلوب في رد في 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 استقبال الحق، فهو يرد كل الحق لا يستقبل شيء. بينهما بقى قلوب، بين القلب الأسود المرباد المنكوس ده وبين القلب الأبيض الذي فيه مثل السراج يزهر، فيه قلوب بقى درجات متفاوتة من الكفر والمعاصي والذنوب، إلى أن تصل إلى قريب من هذا القلب إلى هذا القلب. قلب بقى ما فيهوش الا ذنب، ذنبين، معصية اتنين، فتنة اتنين، مجرد ما يذنب يتوب، مجرد ما يتعرض عليه الفتنة يرجع الى ربه، مجرد ما يغفل يذكر. ها، اذا هنا بين هذين القلب، بين هذين القلبين درجات متفاوتة من القلوب سوادا وبياضا، حتى نصل الى اسود القلوب في الجهة اليسرى وابيض القلوب في الجهة اليمنى. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين. إيه ده؟ القرآن يعني. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأوائل من الأنبياء والمرسلين التي نزلت عليهم. وإنه لفي زبر الأولين، يعني القرآن ربنا أنبأ به وأنبأ برسوله في كتب الإيه؟ الأولين. ثم قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ألم يكن لهم دلالة أن هناك من علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره أسلموا وقالوا إن محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأن القرآن هو كلام رب العالمين؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. خد بالك بقى من اللي جاي: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون، ما كانوا به مؤمنين، ما كانوا به مؤمنين. يعني ايه لو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين؟ الأعجمين الذين لا يتكلمون العربية، واحد بيتكلم فارسي، واحد بيتكلم انجليزي، فرنساوي، الماني، تشيكوسلوفاكي، مش عارف امريكي، مش عارف لغة الطوطم، لغة السواحلية، اي لغة غير اللغة العربية. لو انت تكلمت مع واحد اجنبي، واحد اعجمي بلغتك انت، لغة العربية، هو هيفهمك؟ عمره ما يفهمك، مش هيفهمك. ماشي؟ كذلك سلكناه، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. الإجرام الذي أحدثه الإنسان ده والذنب العظيم الذي ارتكبه هذا الإنسان خلى القلب دوت في حالة يرسى لها، ليس فيه مسلك للحق ولا طريق يسلك فيه القرآن. أصبح هذا القلب مغلف، أصبح هذا القلب موصد، أصبح هذا القلب طرقه ومسالكه كلها مظلمة، معوجة، كثيرة المطبات، كثيرة الأحجار، كثيرة الأشواك، كثيرة الحفر، لا يسلك فيه أبدا الحق ولا يسلك فيه أبدا القرآن ولا الإيمان. فكأن المجرم قلبه أصابته عجمة،
فلا يفهم القرآن ولا ينصت له. شوف بقى دي مشكلة كبيرة جدا، خلي بالك معايا. اذا الانسان الواحد يقولك ايه، انا بصراحة ما بطيقش اقرأ القرآن، انا لما بسمع القرآن مش عايز اسمعه، بقى عايز اطفي التلفزيون او اطفي الراديو او اطفي التسجيل. لا انا بصراحة مش برتاح لسماع القرآن، انا مش بعرف اقرأ القرآن، انا مش عايز اقرأ القرآن، انا لما بسمع القرآن كده ببقى عايز امشي من البيت. هذا الانسان النفرة اللي موجودة في قلبه للقرآن الكريم دي راجعة ان القلب اصابته عجمة، بقى عامل زي الانسان الاعجمي الذي لا يتكلم العربية. عارف لما تتكلم واحد اعجمي يقولك انا مش فاهم انت بتقول ايه، يعني بلغته مثلا، يعني I don't know، انا مش فاهم انت بتقول ايه، ماشي، فمتضايق خلاص ويروح سابك وماشي. فكذلك هذا القلب الذي أصيب بإجرام صاحبه من كفر وشرك ونفاق وذنوب ومعاصي أصبح قلب أعجمي، فلا يفهم القرآن الكريم بل ينفر منه ويفر منه. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وقالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هو بيسمع بس بودنه مش بقلبه، قلبه خلاص أغلق اتقفل، أصبح قلب مجرم، أصبح قلب مجرم لا مسلك فيه للحق ولا مسلك فيه للإيمان. أنت لازم تخاف على نفسك وتخافي على نفسك. يبقى لازم أعالج قلبي أول بأول، كلما أذنبت ذنبا أحدث له توبة، كلما أذنبت ذنبا أحدثي لهذا الذنب توبة، أسرعي بالتوبة والأوبة. وأجمل توبة بعد أي ذنب أن يقوم المرء فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله. فإن أيما عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ وصلى ركعتين غفر الله له. هذه أفضل طريقة للتوبة، مش زي ما كتير من الناس بتعمل، يعمل الذنب كده ويجي لحد يستغفر الله، يعمل كده ويستغفر الله، يعمل كده ويستغفر الله، وكأنه يلعب. لا، احنا عايزين توبة نصوح، توبة تحدث في النفس ألما، توبة يكون منها الندم. الندم توبة، الواحد يندم على اللي عمله ويعزم عزم أكيد انه ما يعملش كده تاني، ويسلك طريق أهل الإيمان ويغير حاله إلى ما هو أفضل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالك قوم اتوضأ وصلي ركعتين، لأنك لو عملت كده هذه توبة فعلا، هتلاقي نفسك بعد صلاة الركعتين دول غمة وتشالت عن القلب، لأن الذنب يغم القلب، يصيب القلب بالهم والغم والقلق والحزن، يمزق القلب تمزيقا، يؤثر فيه تأثيرا مضرا، فيجعل هذا القلب لا يعي حقا ولا يقبل إيمانا ولا ينصت للقرآن الكريم. نفس الكلام في سورة الحجر، شوف رب العالمين بيقول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن يعني والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يبقى الكلام كله هذا السلوك الذي نفاه الله تعالى عن قلوب المجرمين، ها، هو سلوك القرآن في هذا القلب، مرور القرآن في هذا القلب، قرار القرآن في هذا القلب، قرار الإيمان، لأن القلب أصبح خرب، والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فهذه قلوب خربت لخلوها من القرآن وامتلائها بالذنوب والعصيان، هذه القلوب خربت لخلوها من القرآن وامتلائها بالذنوب والعصيان. يبقى رب العالمين لما يقعد يوصف لي، لما يوصف لي حال المجرمين في الدنيا وحالهم في القبر وحالهم في النار وحالهم في الآخرة، ثم يأتي عند هاتين الآيتين فقط ويقول كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إذن دي علامة فارقة، أن القلب المجرم لا يقبل القرآن، لا يقبل الإيمان، لا يلتفت إلى الإيمان، لا يلتفت إلى القرآن، يرفض حدود الله، يرفض شريعة الله جهرة. أنا ما يعجبنيش التعدد، أنا ما يعجبنيش للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا ما يعجبنيش القصاص في القتل، أنا ما يعجبنيش لأن الإعدام ده العالم كله أنكره، إحنا مش عايزين قصاص في القتل، أنا ما يعجبنيش الزكاة، أنا عايز ضرائب، أنا ما... لا 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 استنى، أنت بترد شرع الله وبترد حدود الله، وهذا دليل كره القلب واشمئزاز القلب من القرآن، وهذا القلب نجس وكثرت فيه الخبائث بحيث أنه لا يقبل القرآن الكريم. العجيب أن القرآن الكريم بلسان عربي مبين ونزل وخاطب أساطين اللغة، قريش ومضر من أفضل من تكلم بالضاد، بل إن أبو جهل ومعه اثنين كانوا يذهبوا إلى يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ينصتوا إلى ما يقرأ، وما كانوا ينصتون يعني طلبا للإيمان، إنما كانوا ينصتون تعجبا من عظمة هذا الكلام، وكيف أنه جمع البلاغة مع السهولة واليسر، جمع الحقيقة وأنه خلى من الكذب، جمع كل صفات وخلال يعني أهل الجنة وأهل الإيمان، جمع كل الخير، فكانوا يتعجبوا. لكن صدهم عن الإيمان أنهم كانوا يعني يتمنون أن لو نزل القرآن على أحدهم، أو أن هذا القرآن يعني نزل على فلان بعينه، أو أن محمدا يتيم ومحمد فقير وهناك من هو غني وصاحب عزوة وحسب ونسب، أو أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيعلي من شأن قومه وقبيلته وأهله وعشيرته وهم سيدنو بهم نسبهم لأنهم ليس فيهم نبوة، أيا كان يعني منطقهم، لكنهم لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، رفضوا القرآن الكريم، وهذا من أخطر ما يمكن. لماذا؟ لأن القلوب تنجست وتلوثت بالذنوب والخطايا. فحذاري أيها المسلم، حذاري أن تكون رافضا للقرآن الكريم. إياك أن تنام ليلة إلا وقرأت شيئا من القرآن، اقرأ شيئا من القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليله بثلث القرآن؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله، إنه لشديد، تلت القرآن نقرأه كل ليلة يا رسول الله صعب. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ما يمنعك أيها المسلم أن تقرأ الفاتحة؟ ما يمنعك أن تقرأ وهي أعظم سورة في القرآن؟ ما يمنعك أن تقرأ قل هو الله أحد وتساوي ثلث القرآن الكريم؟ ما يمنعك أن تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وهي تساوي ربع القرآن الكريم؟ ما يمنعك أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وهي تساوي ربع القرآن الكريم؟ ما يمنعك أن تقرأ آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم ويحفظك الله بها من الشيطان الرجيم؟ هذه سور سهلة ويسيرة والغالبية يحفظها. ردد هذه الآيات، ردد هذه الصور إن كنت لا تستطيع أن تمسك المصحف، أو المصحف بعيد عنك، أو كنت لا تستطيع القراءة في المصحف، ردد ما تحفظ من القرآن، لكن لا يمر عليك يوم إلا وتقرأ فيه شيئا من القرآن الكريم. نعم، اقرأ ما معك من القرآن، ما تيسر من القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه. واقرأ الآيتين من ختام سورة البقرة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركونها في ليلة أبدا، يقرأ من أول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، إلى آخر سورة البقرة، آيتين أو ثلاث آيات كلهم بساط جدا وسهال جدا، وتقدر تحفظهم وتقدر ترددهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفته شر كل ذي شر، وقيل أكفته من قيام الليل، وهذا يعني قول يعني يقول بعض العلماء عنه أنه ضعيف، أو كفته من قراءة القرآن كله. لكن هي الكفاية هنا في هذه الآية في هذا الحديث كفاية الشر. فإذا قرأت هاتين الآيتين عند نومك فقد كفيت شرا عظيما، شر الشيطان، شر التأخر عن صلاة الفجر، شر يعني ما يعني يكون في الليل من لديغ أو عاض أو ما شابه ذلك من القوارض أو من الحشرات، كل شر يدفعه الله عنك إذا ما قرأت هاتين الآيتين عند نومك. فما يمنعك أن تقرأ أيها المسلم كل يوم ورقة واحدة من المصحف، يعني وجهين؟ ما يمنعك أن تقرأ يعني مع كل صلاة وجهين، فتقرأ في الخمس صلوات 10 أوجه فتختم القرآن الكريم في شهرين اثنين؟ ما يمنعك أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن، جزء الجزء دوت ما بين صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ها؟ واقرأ في كل يعني في وقت كل صلاة ربع ونص ربعين، ستأتي على القرآن الكريم ختما كل شهر مرة. ما أيسر هذا؟ أسأل الله تعالى أن ييسر علي وعليكم هذا. لكن متى تجد هناك عسر في قراءة القرآن ورفض لقراءة القرآن؟ ارجع لنفسك على طول، فيه في القلب حاجة، هناك دخل في القلب، هناك تشويش من الذنوب والمعاصي على قلبك تجعله لا يقبل القرآن الكريم. فعلى طول سارع بالتوبة، وسارع بالاستغفار، وسارع بالبكاء بين يدي الله، وسل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلبك من الذنوب والخطايا لتقبل القرآن. وهنا أذكر قول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يبقى بقدر الطهر اللي موجود في القلب، بقدر الأخذ من القرآن والفهم من القرآن والشبع من القرآن. وكلما قل طهر القلب قل الاستفادة بالقرآن. وقلب المجرم هو أنجس القلوب، لا طهر فيه، لذلك لا ينتفع قط بالقرآن، ولا يدخل القرآن قلبه، ولا يدخل الإيمان فؤاده. أما أنت أيها المسلم فإياك من سلوك طريق المجرمين، سلوك طريق الذنب والخطيئة والجناية، ثم تترك التوبة أو تسوف التوبة أو تقول غدا أتوب أو حينما أكبر أتوب أو حينما أمرض أتوب، أو لا تقول حينما ولا تقول سوف، فهذه كلمة الشيطان. إياك ثم إياك أن تسوف، الأمر خطير، توب الآن إلى الله تبارك وتعالى وأكثر من قراءة القرآن. طيب، إذن قلب المجرم هو قلب زي كل القلوب، لكن خالطته الذنوب والخطايا، مش مخالطة عادية، دي مخالطة حتى عششت فيه وسكنته وتغلغلت في كل ذرة من ذراته. فإن لم تتدارك هذا الكافر رحمة الله ومات على هذا الحال، فلا علاج لقلبه إلا أن يدخل النار، وإلا أن يعذب في النار، وإلا أن يخلد في نار جهنم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن النار تطلع على الفؤاد، وهو غلاف القلب، وهو عقل القلب، فتنظر فيه، فإذا رأت فيه كفرا عذبت صاحبها بقدر كفره، وإذا رأت فيه شركا عذبت صاحبها بقدر شركه، وإذا رأت فيه نفاقا عذبت صاحبها بقدر نفاقه. نار تعقل، إي والله نار ربي تعقل، إن لها لسانا وشفتين تنادي يوم القيامة، أين أبنائي أين أولادي، فتلتقطهم من أرض المحشر كما يلتقط العصفور حبات السمسم. النار يوم القيامة تنادي تقول أين أبنائي، وكلت بكل جبار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر وكلت النار بهؤلاء فتلتقطهم وتعذبهم بأمر الله تعالى، إنها تطلع على الأفئدة. لذلك قوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، تعرف بالضبط العذاب في النار هيبقى على المجرم ازاي. أنه بقدر خلوه من القرآن وبقدر ما فيه من كفر وعصيان فإن العذاب سيكون عليه ألوان، العذاب سيكون عليه ألوان. فتدارك نفسك أيها المسلم، تدارك نفسك، ليكن لك وردك اليومي من القرآن، ليكن لك وردك اليومي من قيام الليل، ليكن لك وردك اليومي من صلاة النافلة، ليكن لك وردك الإسبوعي أو الشهري من الصيام، ليكن لك وردك من الصدقة، ليكن لك وردك من كل طاعة. فإن الطاعات تنير القلب وتسعده وتشرح الصدر وتفرحه وتجعل هذا القلب مستقبلا لكل خير، محبا للإيمان، محبا للمؤمنين، مقبلا على الله وعلى رسوله. وأما المعاصي تلو المعاصي فإنها تسود القلب وتغلق الصدر وتجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وتجعل القلب أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، هنا سلكناه قلنا بالماضي، هذا جزاء، جزاء لما ارتكبوه. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا زال سلوك الإيمان والنفاق والقرآن في قلوب المجرمين على هذه الهيئة، أنه تقطع قلوبهم ولا يدخل فيها حرف من القرآن الكريم. نعم إنهم ينكرون القرآن ويردون القرآن، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، كلام ربنا عظيم. اقرأ القرآن وتدبره، تدبر القرآن، اجعل من وقتك وقتا تتدبر فيه آية أو آيات أو صفحة من المصحف. التدبر يبقى ازاي؟ كرر الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة، مش فاهمها مغلقة عليك، شوف كتاب تفسير، افتح كتاب التفسير واقرأ تفسير الآية دي. ما عندكش كتاب تفسير، ما انت معاك تليفون بتضيع وقتك فيه، لا ما تضيعش وقتك، خش على النت وطلع برنامج القرآن الكريم وطلع برنامج التفسير ودوس على الآية من الصورة ده هي، وهيجي لك تفسير الآية في أكثر من تفسير. اقرأ تفسيرها، لما تقرأ تفسيرها هتفهمها، فلما تيجي بقى تكررها وتقرأها هتتدبرها، لأن الفهم التدبر أعلى درجة من الفهم. أنت فهمت معاني الكلمات، فهمت المعنى الحرفي للآية، لكن التدبر بقى أنك تعيش معنى الآية. أقول لك مثال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عاش معنى قول المولى عز وجل على لسان العبد الصالح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يردد هذه الآية يتدبرها حتى بكى واخضلت لحيته بدمع عينه بأبي هو وأمي، وإذا بالرب جل وعلا المطلع على عباده يرسله جبريل ويقول له يا محمد ما يبكيك؟ فيقول أمتي 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 أمتي، لا يريد أن يتخلى رسول الله عن أمته، إنه الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وسلم. فيقول الله لجبريل يا جبريل قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا لن نخزيك في أمتك أبدا. شوف التدبر، هذا هو معنى التدبر، أن تقرأ الآية وتكررها وتتدبر معناها وتفهمها وتعيشها إلى الحد الذي يجعلك تحيا الآية، تعمل بالآية، تشعر بها، تبكي من تأثيرها، تسأل الله تعالى إن كانت آية فيها جنة ونعيم وسعادة وبركة تسأل الله من فضله، وإن كانت آية فيها عذاب وفيها شدة وفيها بلاء فتسأل الله العافية. وهو ده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، بيقيم الليل، كان يقيم الليل ويقرأ ويتمهل في قراءته ويتدبر ما يقرأ، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من عذاب الله، وإذا مر بآية فيها نعيم أو فيها رحمة سأل الله تعالى من فضله. هو ده التدبر، هو ده التدبر. فمتى يتدبر القلب القرآن؟ ودي النقطة الثانية والأخيرة، إن لابد أن يكون القلب طاهرا من الذنوب والخطايا. فكلما خلى القلب من الذنوب والخطايا، كلما خلى القلب من هذه المدخلات السيئة، سهل عليه أن يتدبر وأن يفهم وأن يتدبر وأن يتأثر وأن يعمل. يبقى لما حد يشتكي أنا مش عارف أتدبر، أنا مش فاهم، أنا شايف فيه صدود، أنا شايف كذا، يبقى لازم على طول ترجع سريعا إلى ربك تائبا مختارا محبا لربك راضيا به ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن القلب إذا أجرم صاحبه أظلم، وإن القلب إذا أحسن صاحبه أضاء وأشرق. فلتكن قلوبكم مضيئة مشرقة ولا تكن قلوبكم مظلمة مجرمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر نفوسنا وأن يطهر صدورنا وأن يجعلنا على القرآن يعني بالقرآن عاملين وإلى القرآن مقبلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهذا الدعاء ويقول إنه مزيل الهم والغم. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وغمه. يا ما أيسر هذه النعم أن نتلقاها من ربنا، لكن ما علينا إلا أن نتوب إليه وأن نكرر التضرع بين يديه وأن نكثر من تلاوة كلامه وتدبر كلامه حتى يسلم القلب وينشرح الصدر، وحتى نكون من أهل الرفق وأهل الرحمة وأهل العلو في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ووفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل
المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا.